أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة في بعض أحكام الفصل. وذكرنا فيما سبق الدعوة الأولى أو الحكم الأول من أحكام الفصل المذكورة في هذا الكلام، وهي انقسام الفصل إلى المنطقي والاشتقاقي أو المشهوري والحقيقي، وبينا الفرق بينهما. والآن نبدأ بالدعوة الثانية أو بالحكم الثاني من أحكام الفصل المذكورة في كلام المصنف، وهي في كون حقيقة النوع بفصله الأخير. والمراد من هذا القسم من الكلام القول إن النوع يدور مع الفصل حيثما دار. والقاعدة الموجودة في كتب الحكماء أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته ترجع إلى هذا المعنى. وتفصيل الكلام في هذه الدعوة يمكن أن يقال على وجهين، أو فقل بيانين، لأنه بإمكاننا أن نرجع هذين الوجهين إلى وجه واحد، ولذلك فلنعبر بأنه يمكن بيان أن حقيقة النوع هي بفصله الأخير لا بمادته أو لا بجنسه، ببيانين. البيان الأول أو الوجه الأول، إن الفصل هو الصورة ذاتا كما تقدم فيما سبق، والاختلاف بينهما باعتبار بشرط لا ولا بشرط. والجنس هو المادة ذاتا أيضا، والشيء إنما تتحقق ذاته من جهة ما لهذا الشيء من الفعلية لا لما له من القوة والاستعداد، لأن القوة ليست إلا جهة القبول في الشيء، ولا تحكي عن حقيقة الشيء بما هو هو، إنما جهة فعلية الشيء هي التي تحكي عن واقعيته. مثلا هذا الباب له جهة قوة واستعداد في أن يكون نارا ورمادا مثلا، وله جهة فعلية وهي أنه باب. بابية هذا الباب بمادته التي هي قبوله، أم بما له من الصورة والفعلية؟ مما لا شك فيه، وقد تقدم الكلام عن هذا الأمر فيما سبق، وقلنا أن جهة الفعلية في الشيء هي حقيقته وشيئيته. فإذا أردنا أن نقرب الصورة مثلا، فالنطفة التي هي نطفة بالفعل وإنسان بالقوة، صورتها هي التي تحمل جهة فعليتها وهي الإنسان وهي النطفة في المثال، ومادتها هي التي تحمل جهة قبولها واستعدادها. ولذلك إن كنتم تذكرون عندما تكلمنا عن الإمكان الاستعدادي، ذكرنا أن الإمكان الاستعدادي لا يكون إلا في الماديات، لأن المادة هي حاملة الاستعداد. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول هذه المسألة في المرحلة اللاحقة، ولكن بهذا المقدار من البيان تقدم معنا أن المادة هي حاملة الاستعداد، والصورة هي حاملة فعلية الشيء، وحقيقة كل شيء بفعليته. فالمادة لا تحكي كون النطفة نطفة، بل إن الصورة هي التي تحكي عن النطفة من حيث هي نطفة. ولذا قال الحكماء أن شيئية ووجود الشيء وفعليته هي بصورته لا بمادته. فإذا تبين ذلك، وقد تقدم أن الجنس والمادة متحدان، وأن الفصل والصورة كذلك أي متحدان، فيتبين أن حقيقة النوع عندئذ لن تكون إلا بفصله. ففي الخارج شيئية الشيء بصورته، وفي الذهن حقيقة النوع بفصله، لأن الصورة والفصل متحدان كما تقدم. وبعبارة أخرى، إن المادة كما يقول صدر المتألهين في كل شيء أمر مبهم لا تحصل له أصلا، أو لا تحصل له أصلا إلا باعتبار كونه قوة شيء ما واستعدادا لشيء ما. وأما الصورة فهي أمر محصل بالفعل، به يصير الشيء شيئا. مثلا مادة السرير هي قطع الخشب، ولكن السرير هو سرير لا من حيث حقيقة الخشب، بل من حيث وجود الخشب بصورة مخصوصة. هذا عينه نقوله بالنسبة إلى الجنس والفصل، فإن الفصل هو المحصل للجنس، وهو فعلية النوع وحقيقته. ولذلك إن حقيقة النوع هي بفصله الأخير المحصل لحقيقته النوعية. هذا هو البيان الأول أو الوجه الأول في هذا الأمر، وهو اتحاد الفصل والصورة ذاتا، وأن الصورة هي شيئية الشيء، فنقول إن الفصل هو حقيقة النوع عندئذ. أما الوجه الثاني أو البيان الثاني لهذا الأمر، فإنه يرتكز على ما ذكر في الفصل السابق من أن الفصل هو عين النوع، والجنس كذلك هو عين النوع، ولكن باختلاف الاعتبار. فالجنس هو النوع مأخوذا على نحو الإبهام، بخلاف الفصل فإنه النوع ولكن مأخوذا على نحو التحصل. فإذا كان الأمر كذلك، فلا يكون الجنس ممثلا لحقيقة النوع، لأن الإبهام قد أخذ فيه وفي معناه، والنوع لا يكون مبهما، بل النوع محصل له معنى تام، وهو ماهية مستقلة تامة كما تقدم في تعريف النوع سابقا. فالجنس الذي أخذ فيه الإبهام في معناه لا يكون هو حقيقة النوع المحصل، بخلاف الفصل فهو تحصل النوع وتمام النوع وكمال النوع. يتفرع على ذلك، وهنا أرجو التدقيق، يعني إلى هنا قد انتهى البيان الثاني، ولكن يتفرع على ذلك، هذه مسألة مهمة جدا، يتفرع على هذه الدعوة وهذا الحكم من أن حقيقة النوع هي فصله الأخير، يتفرع أن شخصية النوع وهويته تنحفظ بتوارد الأجناس المتعددة عليه مع حفظ فصله. فإن حقيقة النوع عندئذ تكون بفصله، فمع بقاء الفصل يبقى للنوع هذية وهوية وشخصية حتى لو تعدد الجنس. وببيان أوضح، إن الفصل عبارة عن كمال الجنس وفق البيان السابق، فهو تحصل الجنس، فهو أي الفصل حاو لكل الكمالات المطوية في الجنس. يعني نحن قلنا إن حقيقة النوع بفصله، هذا يعني أن الفصل لو انحفظ وبقي لبقيت حقيقة النوع حتى لو تعدد الجنس. يعني لنفترض أن باء هي فصل وجيم هي الجنس وألف هي النوع، حقيقة ألف بباء يعني حقيقة النوع بالفصل، فلو جيم تبدلت إلى دال وهاء تبدل الجنس ولكن بقي الفصل. مقتضى هذه القاعدة أن النوع باق ما بقي الفصل، وأن النوع يدور ما دار الفصل معه، ما دار الفصل معه حتى لو تبدل الجنس. ولذلك إن الفصل عبارة، هذا البيان الواضح لمقصودنا، لأن إخواني الأعزاء قد يأتي إشكال على هذا الكلام. حاصل هذا الإشكال أنكم قلتم لنا فيما سبق إن الجنس والفصل كلاهما ذاتيان للنوع، الجنس ذاتي والفصل ذاتي، وأنتم الآن تجوزون تبديل الجنس مع بقاء النوع بدعوى أن النوع بفصله لا بجنسه، فكيف يجتمع قولكم هذا مع ما سبق من أن الجنس ذاتي لو زال لزالت الذات والنوع؟ هذا الإشكال والسؤال الذي قد يرد بشكل صريح على هذا الكلام. هذا يقتضي منا توضيح هذه القاعدة، أي قاعدة أن حقيقة النوع بفصله الأخير، بما لا يتعارض مع ما سبق. وبيان ذلك أن الفصل عبارة عن كمال الجنس. نحن ذكرنا أن الجنس هو النوع مبهما، والفصل هو تحصل لهذا الجنس. فالفصل يوصل الجنس من مرحلة الإبهام إلى مرحلة التحصل، وعليه فالفصل حاون لكل الكمالات المطوية في الجنس. مثلا تعالوا معي إلى هذا المثال. إذا تكامل الإنسان مثلا وترك بدنه الدنيوي المادي الذي هو جنسه لا بشرط، ألم نقل إن المادة هي الجنس لا بشرط، أو إن المادة هي الجنس بشرط لا، والجنس هو المادة لا بشرط. الإنسان المادي جنسه هو هذا البدن المادي، فلو ترك زيد بدنه المادي وانتقل إلى عالم آخر، هل تنتفي زيديته أم يبقى زيدا حتى مع تركه للمادة؟ المدعى أنه يبقى زيد. إن قلت كيف يبقى وقد ترك جنسه الذاتي له، أقول إذا تكامل الإنسان وترك بدنه الدنيوي المادي وأخذ بدنا أخرويا أو برزخيا، فإنه أي الإنسان قد استكمل كمالا فوق الكمال الذي كان له قبل التجرد، وترك البدن الدنيوي، وعندئذ يكون قد حفظ إنسانيته بفصلها وترك جنسه السابق الذي كان متمثلا بالبدن المادي، ولكن لا بمعنى أنه ترك ذاتياته، بل بمعنى أنه استكمل كمالا جديدا. ولذا لا يتأتى إشكال بأن القول بأن الجنس يمكن تبدله مع الحفاظ على الفصل يعني أن الذات تبقى مع تبدل الذاتيات، وهو محال لأن الذاتيات عين الذات. أقول لا يتأتى هذا الإشكال، هنا أرجو الدقة إخواني، لأن تبدل الجنس لا يعني أن الإنسان قد ترك الجنس وتلبس بجنس آخر بعرض الجنس الأول. نعم المحال أن يتبدل زيد من إنسان إلى فرس، هذا محال، ونقول بقي الناطق ولكن أصبح مثلا في جنس آخر، أو يتبدل عفوا زيد من إنسان إلى نبات مثلا، ترك جنس الحيوانية وانتقل إلى جنس آخر بعرض الجنس الأول، هذا محال. ولكن الارتقاء في الكمالات بحيث يتخذ النوع كمالا جديدا محيطا بالكمال السابق لا يكون قد فقد جنسه بمعنى فقد كمالات الجنس السابق، بل يكون، هنا أرجو الدقة، هذا السر في هذه الكلمة، بل يكون قد ترك الحد الجنسي السابق، ترك الحد الماهوي، وترك الحد نتيجة الارتقاء إلى حد أعلى. يعني إن معنى بقاء إنسانية الإنسان بعد مفارقة النفس للبدن هو بقاء كمالاته الوجودية لا بقاء الحد الماهوي، يعني وجوده اشتد، فكان له بدن مادي صار له بدن برزخي، وإذا أردنا أن نشبه المسألة بتشبيه تخيلي، تصوروا معي هذا التشبيه قد يساعدكم في فهم هذه الفكرة العامة، وإن كان المصنف لم يفصل في هذا كله. فلنتصور أن الخشبية حقيقة مشككة، فلنتصور معا أن الخشب أمر مشكك، فهناك خشبية ضعيفة وخشبية أشد، ولنفرض أن سريرا ما قد اشتدت خشبيته، فاشتدادها لا يعني أن السرير لم يعد سريرا، بل يعني أنه تخلى عن حد من مراتب الخشبية الضعيفة وانطلق إلى مرتبة أشد، فشخصيته التي هي السرير ما زالت منحفظة حتى بعد اشتداد خشبيته. هذا مثال جميل قد يقرب الصورة. فالإنسان عندما يترك جسده المادي وينتقل إلى البرزخ، هو في الحقيقة اشتد وجوده فاكتسب بدنا برزخيا، اشتد وجوده فاكتسب بدنا برزخيا، لكن هويته، هذيته، إنسانيته، زيديته ما زالت منحفظة. قال المصنف: ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه. انظر هنا ذكر المصنف البيان الثاني الذي ذكرته، لم يأتي على ذكر المادة وأن شيئية الشيء بصورته، انتقل إلى البيان الثاني من أن الفصل هو محصل النوع، والجنس مبهم، ولا يكون المبهم من حيث هو مبهم حقيقة النوع المحصل، فما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر، يعني غير الفصل الأخير، على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل. فإذا دليله في هذه الجملة لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، هذه الكلمات هي دليله، فما أخذ هذا تفريعات لهذا الدليل. فإذا دليل المصنف على كون الفصل هو حقيقة النوع هو أن الفصل جهة التحصل والجنس جهة الإبهام، ولا يكون الجنس هو الحقيقة للنوع بخلاف الفصل الذي هو جهة التحصل. ويتفرع على ذلك أن كل شيء مأخوذ من الأجناس العالية والبعيدة والفصول العالية والبعيدة مأخوذ في النوع وفي الفصل على نحو التحصل والفعلية. ويتفرع على ذلك هذا الفرع الذي ذكرته أن هذية النوع به، أي بالفصل، هذية إشارة إلى الوجود الخارجي والحقيقة، فنوعية النوع محفوظة بالفصل، يبقى الإنسان إنسان مع بقاء فصله حتى لو تغير جنسه، لأن الفصل هو الذي يشخص النوع، ولو تبدل بعض أجناسه يبقى النوع نوعا حتى لو تبدلت أجناسه مع بقاء الفصل، وكذا لو تجردت صورته التي هي الفصل بشرط لا عن المادة التي هي الجنس بشرط لا. يعني يبقى الإنسان إنسانا ما دام ناطقا أو ما دام فصله منحفظان، حتى لو ترك المادة التي هي الجنس بشرط لا، حتى لو تركها، لأننا كما ذكرنا في بداية هذا القسم من الكلام أن المراد من هذا الكلام القول أن النوع يدور مع الفصل حيثما دار، فإن الفصل لو ترك المادة بقي النوع على حقيقته وعلى حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن المادي. هذا ما ذكره المصنف، وذكره كفرع لما مر سابقا، ولم يأتي على ذكر هذا الإشكال ورده على نحو الإجمال كما ذكرنا، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام حول ذلك فيما يأتي من المراحل الآتية إن شاء الله. القسم الثالث أو الدعوة الثالثة من دعاوى هذا الكلام أو هذا الفصل، وهي أن الفصل لا يندرج تحت جنسه، وهذا أمر صار واضحا وقد مر معنا في المرحلة الأولى عند ذكر الأحكام السلبية، ونقصد بذلك أن الفصل لا يكون الجنس له ذاتيا كما أن الجنس لا يكون الفصل له ذاتي. فالمقصود من ذلك أن الفصل لا يؤخذ في ذاته الجنس، فلا يقال الناطق هو الحيوان الكذا، لا يؤخذ الجنس في معنى الفصل. ولذلك محاذير ذكرناها، ومما ذكره المصنف هنا أن ذلك يستلزم التسلسل، لأنه لو اندرج الفصل تحت الجنس، يعني بمعنى لو أخذ الجنس في حد الفصل لافتقر إلى فصل يقومه، يعني هذا الجنس المأخوذ في حد الفصل يحتاج أيضا إلى فصل لأن الجنس مبهم، فيحتاج الجنس إلى الفصل، ثم ننتقل الكلام إلى فصل هذا الجنس فهو مندرج تحت الجنس، أي أخذ الجنس في فصل في الفصل الثاني، ويحتاج هذا الجنس الثاني إلى فصل، وهلم جرى. بعبارة أخرى، لو اندرج الفصل تحت جنسه لافتقر إلى فصل يقومه، إذ الجنس مبهم لا يتحصل إلا بفصل. وننقل الكلام عندئذ إلى فصله، لأن فصله أيضا فصل لذلك الجنس، فيتسلسل ويترتب بذلك فصول غير متناهية، ويتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل، وهذا أمر واضح البطلان. يعني الناطق هو فصل والحيوان جنس، لو قلنا بأن الحيوان مأخوذ في حد الناطق لكان هذا الحيوان يحتاج إلى فصل لكي يتحصل، وفصله هو هذا أي الناطق، فيتسلسل الأمر ويتشكل لدينا فصول لا متناهية وأجناس لا متناهية. قال المصنف: ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج هذا الجنس إلى فصل يقومه، لأننا فرضنا أنه أخذ في حده، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية، وهذا أمره واضح. أختم الكلام في هذا الفصل بإشارة ذكرتها في الدرس السابق ولم أذكر الجواب، حيث ذكرنا أن الدعوة الأولى التي تفرق بين الفصل المنطقي والفصل الحقيقي انطلقت من أن معرفة فصول الأشياء متعذر ومتعذرة للناس، وقد أسس الحكماء قاعدة مستقلة في مصنفاتهم بعنوان أن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر. وقد عقد الشيخ الرئيس فصلا مستقلا في التعليقات حول ذلك. ومن هنا قد يقال إن هذا الأمر يؤول إلى السفسطة كما ذكرت في باب الوجود الذهني، لأننا ذكرنا هناك أن الماهيات بعينها تحصل في الذهن، ولذا اهتم الحكماء ببيان المراد من هذه القاعدة بما لا يتناقض مع العلم والإدراك ولا يوصل إلى السفسطة. وقد ذكر المصنف العلامة قدس سره معنى هذه القاعدة، أي أن الوقوف على حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر، وأن معرفة الفصول الحقيقية متعذر وما إلى ذلك. ذكر أن المقصود من هذه القاعدة هو العلم الاكتناهي لا العلم الحصول الذهني. فقد ذكر في حواشيه على الأسفار ما لفظه: ينبغي تقييد هذه القاعدة بالعلم التفصيل الاكتناهي، وإلا فمن البين أن إثبات الوجود الذهني قول بتحقق العلم بماهيات الأشياء، بل نفي السفسطة وإثبات العلم الحقيقي يوجب القول بحصول العلم بحقائق الأشياء. فإنكار السفسطة ينكر أصلا كون العلم بحقائق الأشياء متعذر، فلذا لا يمكن أن نقبل بهذه القاعدة إلا مقيدة بالعلم الاكتناهي. هذا مضافا إلى أن الحكيم السبزواري قد فرق بين أمرين لرفع التناقض بين ما ذكره الحكماء في باب العلم والإدراك وفي هذه القاعدة. الأمر الأول هو معرفة وجه الشيء كما يقول، والأمر الثاني هو معرفة الشيء من وجه. فهذه القاعدة مصبها نفي معرفة وجه الشيء، بينما بحث الوجود الذهني يثبت معرفة الشيء من وجه. وبعبارة أخرى، إن الإنسان لا يحيط بوجه الوجود، أي لا يأتي الوجود بما هو للإنسان، بل ما يدركه الإنسان هو وجه من وجوه الوجود، أي ما يظهر للإنسان من الوجود. وليس هذا من الجهل، بل هو علم وحاك عن حقيقة الشيء في الخارج. غاية الأمر معرفة غير اكتناهية، ولكنها معرفة مطابقة للمحكي لها. أما صدر المتألهين أيضا فقد ذكر كلاما حول هذا الأمر، وأيضا ذكر كلاما حول قضية أن الفصل هو حقيقة الناوع. نترك ذكره إلى مناسبات أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.